وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد روي موقوفا، والصواب من رواه مرفوعا لان الخبر من طريق سعد بن سعيد الانصاري اخو يحيى بن سعيد، وهو صدوق سيء الحفظ، وقد روى له مسلم، لكن قد تابعه جمع من الرواة الثقات، وقد جاء الخبر عن عدة من الصحابة منهم ثوبان رضي الله عنه، فهو خبر صحيح، وفيه فضل صوم ست من شوال، ستة أيام من شوال. ولأن رمضان كما في حديث ثوبان بشهر بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، بعشرة أمثالها، وستة أيام بشهرين، فيكون صومه لشهر رمضان مع ستة أيام يعدل صوم سنة كاملة. ثم قوله أتباعه مما يدل على سنية المبادرة إلى صوم ست من شوال بعد العيد مباشرة، والمشروع أن لا تتأخر عن شوال وأن تكون في شوال، لأنه قال وأتبع ستا من شوال، وهي كتتمة للعمل، وهي كالراتبة أو كالنافلة للصلاة، يعني هذه الأيام من جهة إلحاقها بصوم الفرض كالراتبة التي تلحق بالفريضة التي تتممها، فهي تابعة لها وتكون بعدها قريبا منها في شهر شوال، وإن سردها سردا فهو أفضل، لأنه مبادرة إليها ومسابقة، وهكذا السنة في مثل الأعمال هذه أن تتابع، وإن فرقها في أيام شوال فلا بأس، المقصود أنها تقع في شهر شوال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه، ولفظه لمسلم. وفي هذا وهذا الخبر صحيحين في فضل الصوم في سبيل الله، قيل في سبيل الله في طاعة الله، يعني يقصد وجه الله عز وجل، وقيل في سبيل الله في الجهاد، وهذا أقرب، لأنه لم يعهد أن يأتي اختيار هذا اللفظ إلا لمعنى خاص. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله باعد الله، لفظ إلا بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، لظن الخبر المراد في سبيل الله يعني في الجهاد إذا كان مجاهد يقاتل. وفي اللفظ الآخر عقبة بن عامر عند النسائي: إلا باعد الله وجهه عن النار مئة عام. وإن كان السنة والأفضل لمن كان مجاهدا أن يراعي الأصلح، لكن الجمع بين العبادات هو الأكمل، فإذا كان يقاتل في سبيل الله ويجاهد أعداء الله ثم بعد ذلك جاهد نفسه بالصوم فصام، فجمع بين مصلحتين، بين الصوم، بين العبادتين، بين عبادة الصوم وعبادة جهاد أعداء الله، فهو أفضل. وهكذا العبادات التي تجتمع في وقت واحد يمكن أن يؤديها العبد هي أكمل وأفضل. ولهذا العبد إذا ذكر الله عز وجل خاليا، أو ذكر الله عز وجل خاشعا، أو ذكر الله عز وجل منيبا مخبتا كان أفضل، وإن كان ذكر الله عز وجل وهو غير مقترن بهذه الأمور له أجره، لكن إذا اقترن به عبادة أخرى من شدة الإقبال أو الخشوع، أو ذكر الله يتحرى وقتا أفضل، أو دعا الله عز وجل وهو يتحرى وقتا له فضله، فهو أكمل، لأن يجمع بين أنواع من العبادات، أو قرأ القرآن مثلا في الصلاة فهو أفضل من قراءته خارج الصلاة، وهكذا. لكن قد تكون بعض العبادات لبعض الأشخاص أفضل لكونه لا يمكن أو لا يشق عليه يجمع بين عبادتين، فقد تكون هذه العبادة في حقه أفضل من حق غيره. وهذه قاعدة ذكر علماء، وهو قد يكون العمل المفضول فاضلا بحسب الشخص وبحسب الزمان وبحسب المكان، والأصل في فضل العبادة، مثل الصلاة هي أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، وهكذا. لكن قد يكون الدعاء لبعض الناس أفضل من الذكر، وقد يكون الذكر لبعض الناس أفضل من قراءة القرآن، وقد تكون قراءة القرآن أفضل من الصلاة. لو قال إنسان: أنا إذا عند ذكر الله عز وجل يحصل من الإخبات والخشوع والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل ما لا يحصل لي عند قراءة القرآن، بل عند قراءة القرآن يحصل لي الهواجس والوساوس التي تجعلني أعرض عن فهمه وتدبره، وهذا لا يحصل لي أثناء قراءة أثناء الذكر. فنقول الذكر في حقه أفضل في حق، وإن كانت قراءة القرآن أفضل من جهة العموم، وهكذا في سائر الأعمال. فهذه القاعدة. فالمقصود أنه إذا أمكن الجمع بين العبادات أفضل، وإن لم يمكن إلا أن يفرد هذه فينظر ما هو الأفضل في حقه. وعلى هذا من تيسر له أن يجمع بين عبادة الصوم وعبادة الجهاد سبيله أفضل. وإذا كان الصوم يضعفه عن قتال أعداء الله، أو ربما يحصل منه هو ضعف أو يشق عليه مشقة شديدة، فإن الأفضل له الفطر. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بالفطر، وقال إنكم لاقوا، لما قال إنكم ملاقوا العدو غدا. فربما أنه يكون أفضل في بعض الأحوال، وإن كان القاعدة عامة أن الجمع بين العبادات هو الأكمل والأفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ورأيته في شهر أكثر منه صيام في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. حديث عائشة فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، وفي لفظ آخر أنه ما رأيت أكثر ما يصوم، يعني أكثر منه صيام في رمضان في شعبان. وفي لفظ أنه كان يصومه كله، وفي لفظ يصومه إلا قليلا. في حديث أم سلمة أنه عند أهل السنن قال كانت يصله برمضان، يصله برمضان. والأخبار في هذا والألفاظ في هذا كثيرة ومجموعة، يدل على أنه كان يكثر من صوم شعبان، وكأنه كان يصوم أكثره. والعرب يقولون صمته، يعني صمت الليل مثلا، صمته كله، قمت الليل كله، وليس المراد أن يستغرق جميع أجزاء الليل بالصلاة، لا، المراد الأغلب. ولهذا كما قال عبد الله المبارك: قد يقول صمت الليل كله، وقد استغرق، وقد ذهب بعض الليل مثلا في طعام أو في شرب ماء أو في استراحة أو استراح قليلا. فهذا أسلوب معروف عند العرب. ثم جاءت الرواية الأخرى صريحة أنه لم يستكمل صوم شعبان، إنما كان يكثر منه، ولهذا ما استكمل شهرا كاملا إلا شهر رمضان عليه الصلاة والسلام. فيه فضل صوم شعبان وأنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام. وكذلك مر معنا أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وأن صيامه أفضل، وأنه عليه الصلاة والسلام ربما لم يتيسر له الصوم في محرم، فيأتي هذا الشهر شهر شعبان وكان يستقبل رمضان، فربما صام ما فاته، وربما صام كثيرا منه لقصد هذا الشهر. وكأنه والله أعلم إما من باب تعظيم شهر رمضان، أو من باب كما قال بعض العلماء من باب النافلة قبل شهر هذا الصوم، قبل صوم رمضان، كما أنه يشرع أن يصلى قبل الصلاة الفريضة ما تيسر من النافلة، فكذلك صومه قبل رمضان. وهذا كما سبق بشرط ألا يكون صومه في آخر شعبان أو بعد النصف، بل لا بد أن يكون ابتداؤه إما قبل النصف، قبل نصف شعبان، لما سيأتي في الخبر أنه عليه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. حديث أبي هريرة: لا يحل المرأة أن تصوم وهو شاهد إلا بإذنه، وفي اللفظ الآخر غير رمضان، فيدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذن زوجها، المراد بإذنه العرفي أو إذنه لطقي أنه يأذن لها صراحة، أو كانت تعلم منها أنه لا يحب ذلك أو لا يكره ذلك فلا بأس أن تصوم. والمقصود أنها لا تصوم تطوع إلا بإذنه. في اللفظ الآخر وفي هذا اللفظ هو شاهد، يفهم منه أنه إذا كان غائب لا بأس، إذا كان مسافر فلا بأس، وأنه لا يحتاج إلى الإذن، إنما إذا كان حاضرا. واللفظ الصحيح عام، ولفظ أبي داود مفسر ومبين، وهكذا المصنف رحمه ذكر هذا اللفظ عند أبي داود. وفيه فائدة أن الإذن يكون في غير رمضان، أما رمضان فلا يستأذن فيه، مثل ما أنها ما تستأذن في الواجبات الأخرى، وكذلك إذا وجب عليها الحج فلا تستأذنه ويجب عليها الحج ولو لم تستأذنه، ولو منعها من حج الفريضة فلا يجوز له ذلك، بل لها أن تخرج إذا وجدت من يخرج معها، من يخرج معها من محرم لها فلا فتخرج، وكونها تستأذنه من باب تطيب النفس هو أفضل وأكبر. فالمقصود أنها لا تستأذن في الواجب كصوم رمضان، إنما في صوم التطوع، لأن حقه واجبه مقدم على صوم النفل. باب في الأيام منهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذه الأخبار فيها بيان أيام العيد التي لا تصام، وهي خمسة أيام في السنة: يوم النحر، ويوم الفطر من رمضان، ويوم وأيام التشريق، يوم الحادي وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه خمسة أيام هي التي لا يجوز صومها، وهي أيام عيد. وصحت الأخبار حين سعيد الخدري وعمر الخطاب وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامها، فهي أيام عيد وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فلا تصام. حديث عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام ذكر، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. اللفظ الآخر هو بعال، وثبت معناه أيضا في صحيح مسلم عن كعب بن مالك أنه قال في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، فهذه أيام لا تصام، ولو صام في هذا اليوم فلا يصح صومه، خاصة في يوم النحر ويوم الفطر لا يصح صومه، ولو نذر صومه فلا يصح. وكذلك لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم عيد الفطر أو عيد النحر فإنه لا يصح صومه لأنه يوم عيد، وأجمع العلماء في هذين اليومين يوم النحر ويوم الفطر أنه لا يجوز صومهما. وأيام التشريق أيضا ملحقة بها لهذه الأخبار وأنها لا تصام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وفي حديث ابن عمر وعائشة أنه يجوز صومها لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي وهو متمتع أو قارن فإنه عليه أن يصوم ثلاثة أيام، والسنة أن تكون قبل الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، يعني إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله ووصل ليس في طريق، فثلاثة أيام. فمن لم يجد الهدي فالسنة في حقه أن يصوم قبل الحج السادس والسابع والثامن، أو قبله مثلا من أول شهر ذي الحجة، فإذا كان متمتع وأخذ عمره فمنذ دخل في العمرة فهو داخل في الحج، فإذا صام بعد دخوله في العمرة أو صام بعد فراغه من العمرة بعد تحلله فلا بأس فهو في الحج. وكذلك لو كان قارنا ولم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام، وإن لم يتيسر له صومها قبل الحج فيصومها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن لم يتيسر له صومها في الحج صام عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. فالمقصود أن هذه الأيام الثلاثة مستثنات من تحريم الصوم في حق من لم يجد الهدي لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص، وهذا مرفوع عند أهل العلم، لأن الترخيص والإذن والتشريع منه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابة لم يرخص أو أمرنا أو من السنة فلا يريدون إلا سنته عليه الصلاة والسلام، ولا يريدون إلا ترخيصه وإذنه وتشريعه، هو المشرع وهو الذي يبين لهم، فلا تراد إلا سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين أيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. رواه مسلم وصح أبو زرعة وأبو حاتم رسالة. والمعتمد ما صح ما رواه مسلم أن مسلم رواه في الصحيح ورواية له تقوية له أو تصحيح له، وكذا وهذا الخبر له شواهد من حديث جابر بن عبد الله، وكذلك روى البخاري أيضا شاهدا له خبر آخر، وجاء أخبار تدل على هذا المعنى، وأنه لا يصام وأنه يوم عيد. وفي عند أحمد عن أبي هريرة قال: يوم الجمعة يوم عيده، فلا تجعلوا يوم صومكم يوم عيد أو يوم عيدكم يوم صومكم، فيوم الجمعة لا يصام، لا تخص يوم الجمعة بصيام بين أيام، ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. حديث جابر عند البخاري أنه سأله رجل: أنهى رسول الله صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي اللفظ الآخر عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة فقالت: إني صائمة، أو سألته عن صومه قالت: إني صائمة، قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريد أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فهذه الأخبار تبين وتفسر حديث جابر، وأن النهي عن صوم يوم الجمعة ليس نهيا مطلقا، إنما نهي مقيد، وهو لمن لم يرد أن يصوم بعده أو من لم يكن صام قبله. أما من صام يوم الخميس فلا بأس أن يصوم الجمعة، أو صام يوم الجمعة فلا بأس، أو صام يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم السبت، أو كان في صوم يصومه مثل ما فافق يوم الجمعة يوم عرفة مثلا لأنه لم يقصد التخصيص فلا بأس بذلك. المقصود أنه نهى عن تخصيص هذا الليلة وتخصيص هذا اليوم، ولأن التخصيص قد يكون والله أعلم من الحكمة يكون فيه مبالغة وغلو في تعظيم هذه الليلة أو في تعظيم هذا اليوم، فلهذا الفضل وإن لم يخصها لكن يحصل فضل يوم الجمعة بصلاة هذا اليوم، وما يحصل من أعمال الخير التي يعملها بذكر لله وقراءة للقرآن. فالمحذور ثم المحذور يزول إذا أراد أن يصوم هذا اليوم، يزول بأن يصوم في يوم أن يصوم يوما قبله يوما بعده. أما القيام فلا يخص، سواء يعني لا يخصها سواء قام قبلها أو قام بعدها، إنما إذا كان من عادته يقوم أو فلا بأس أن يقوم أن يقوم هذه الليلة، فلا بأس أن يقوم، إن والمنهي عنه هو كونه يقصدها لعينه ويخصصها بالقيام. وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأتي بشاة مصرية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصحاه وقد أعل. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة ولا ينكر من حديثه إلا هذا. حديث سلسة سبق إشارة إليه في أول باب كتاب الصيام، وهو أنه لا يصام يوم الشك، وأن هذا اللفظ له حكم المرفوع، وهذا ظاهر في تحريم صوم يوم الشك. ويوم الشك كما سبق هي ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان دون السماء شيء يحول دون منظر الهلال ولا يرى، فهي اليوم الذي يصبح ليوم الشك، وهي هذه ليلة الشك. وحديث العلاء أيضا سبقت الإشارة إليه، وهو في الانتصاب من شعبان، وحديث جيد، والعلاء بن عبد الرحمن لا بأس به، دلالة على أنه إذا انتصف شعبان فلا يصام إلا لمن كان يصوم قبل ذلك. وعن عبد الله بن بسر عن أختي الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصحه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر والله أعلم. عبد الله بن مسر هذا تكلم العلماء فيه لاضطرابه، لأن يعني جاء عن عبد الله بن مسر عن أبيه، وجاء عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وجاء عن الصماء عن غيرها، ولهذا ضعف. والحديث فيه اضطراب، وفي لفظه أيضا نكارة من عند جمع من أهل العلم، وأنه هو في النهي عن صوم يوم السبت، قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ثم شد ثم جاء بالتشديد: وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه أو فليمضغه. فيه التشديد في النهي عن صومه، وقوله إلا فيما افترض عليكم، من قواعد العلم أن الاستثناء دليل التناول، يقولون الاستثناء دليل التناول، وأنه ظاهر وأن ظاهر الخبر أنه لا يجوز صومه إلا في صورة واحدة وهي صورة الفرض، وما سواها فلا يصام، لأنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، استثناء الفرض وما سواه، فالاستثناء دليل التناول، وأن جميع الصور التي يصام فيها يوم السبت أنه لا يجوز، سواء كان مفردا أو مضافا، تخصيصه بالصوم منهي عنه، هذا واضح، وكذلك أيضا لو أضافه إلى غيره منهي عنه، هذا ظاهر الخبر. وبعض العلم رد هذا الخبر وقال إنه خبر لا يصح، هو خبر مضطرب، قال إنه مخالف للأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة في الدلالة على أنه يجوز أن يصام يوم السبت. وأجوبتهم في هذا مختلف، منهم من قال إنه مضطرب، ومنهم من قال إنه منكر، منهم من قال إنه شاذ، منهم من قال إنه منسوخ، مسالك عدة في هذا الخبر، ومنهم من أثبت هذا الخبر، لكن أكثر علماء على عدم القول به وأعلوه بواحد من هذا، والأظهر هو عدم ثبوت الخبر، وذلك أن الأخبار الصحيحة تدل على عدم صحته، ولأن عمومه يدل على أنه لا يصام إلا في صورة واحدة وهي صورة الفرض، وما سواه لا يجوز. ومن نظر في الأخبار كما قال دل على أنها على خلاف، فهو عليه الصلاة والسلام حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وقد يكون فيها يوم السبت، وهو عليه الصلاة والسلام أمر بصيام 6 أيام من شوال، وقد يكون فيها يوم السبت. وأيضا بل إن الخبر عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه على من حديث تلك المرأة أنها قال لما كانت صائمة يوم الجمعة قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قال لا، قال فأفطري، فأمرها أو دلها على صيام يوم السبت، وها حديث صحيح. وكذلك أخبار أخرى في مشروعية صوم يوم السبت، وكذلك أيام البيض 13 و14 و15 قد يكون فيها يوم السبت ويشرع صومها ويكون يوم السبت أحدها فأمر بصومها. فهذه الأخبار وفي معناها تدل على ضعف هذا الخبر وعدم صحته. ولو ثبت الخبر من باب الجمع فالجواب الأظهر هو عدم صحته لمخالفة الأخبار الصحيحة، لكن لا بأس من سلوك مسلك الجمع، أنه يقال إن المنهي عنه هو تخصيص يوم السبت وحده، أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا بأس. قد يقول قائل الحديث لا يجوز إلا في الفرض، والاستثناء دليل الدليل التناول، فكيف يجعل مثلا صوم يوم قبله أو يوم بعده مجوز؟ نقول إن الخبر أخرج صورة الفرض وحدها أنها تجوز، أنه يجوز صومها، مثل لو كان صوم كفارة واجب أو صوم نذر أو في صوم رمضان، هذا خرج بدلالة الخبر أنه إلا فيما افترض عليكم، سواء أنفرضه الله عز وجل أو كان واجب نذر أو كفارة محرم. الصورة الثانية وهي صورة الضم، صورة الضم خرجت بدليل منفصل، صورة الفرض خرجت بالدليل المتصل كما قال علامة القيم، وصورة الضم خرجت بالأدلة المنفصلة من غير هذا الخبر، وهي الدالة على أنه يجوز أن يصام يوم السبت إذا صام قبله يوم أو بعده يوم. فهذا يعني جمع بين الأخبار في هذا الباب على القول به، مع أنه جاء عنه عليه السلام خبر ربما كان أجود أنه كان يصوم يوم السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين أو أحب أن أخالفه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جنح بعضهم كأبي داود لأنه منسوخ، وستدلوا بهذا الخبر وما جاء في معناه. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده، متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن إسحاق: لا يقول فيه قالت السنة. جعله قول عائشة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم. الأخبار صحيحة، الأخبار هذه كلها كما لك مصنفها وهي في الصحيح، إلا خبر عائشة السنة على المعتكف لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشر. هذا الخبر لا يصح مرفوع، وقول من السنة لا يثبت، وهو قوله من السنة ممن دون عائشة. وصح جمع من الحفاظ كابن عبد البر والبيهقي أنه من قول الزهري، أن هذا من قول الزهري، وأن عبد الرحمن إسحاق رفعه وقد وهم فيه، وليس من كلام عائشة رضي الله عنها. وكذلك حديث ابن عباس: ليس على المعتكف الصيام إلا نجعل على نفسه، ورفعه وهم. والصواب أنه موقوف كما قاله البيهقي وغيره. وهذه الأخبار في الاعتكاف، والاعتكاف سنة ومشروع، فقد دل عليه الصلاة والسلام على ذلك بسنته الفعلية. ولم يثبت خبر عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الاعتكاف، كل ما والأخبار التي جاءت في فضله من قوله أخبار لا تصح، إنما ثبت فضله من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعتكف ويجتهد خاصة في العشر الأواخر، واعتكف معه بعض أصحابه، واعتكف معه أزواجه في بعض المرات عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف سنة مشروع، وكان بعض أهل العلم المتقدمين يتركونه لمشقته عليهم، ولأنه قد في ظنه أنه قد لا يأتي بالمشروع عليه من التزام بما شرع فيها في الاعتكاف من ملازمة للذكر وقراءة القرآن. وجمع من تيسره الاعتكاف فهو سنة وفضله عظيم، خاصة في العشر الأواخر، وهكذا كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، ولأن فيها ليلة القدر. وفي قوله حتى توفاه الله يدل على أنه لازم ذلك حتى توفي. وفي قوله ثم اعتكف أزواجه بعده رد على من قال إن الاعتكاف لم ينقل عن السلف بمشقته وشدته، وفي هذا أن أزواجه كن يعتكفن بعده، وهكذا أصحابه رضي الله عن الجميع. فلما كان من هديه وسنته الفعلية أي شرع الاقتداء به في ذلك. وحديثها الثاني رضي الله عنها أنها قالت تصف كيفية اعتكافه أنه كان يعتكف إذا أو يدخل معتكفه إذا صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وهذا هو السنة، هذا يعني ما دل عليه الخبر هو الصواب، وإن دخل المعتكف قبل ذلك فلا بأس، لكن لو دخل المعتكف بعد طلوع الفجر فلا بأس. فلو أنه أراد لو أراد معتكف أن يعتكف العشر الأواخر فلا بأس أن يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، لا بأس أن يدخل معتكفه قبل صلاة، لا يلزم أن يدخله قبل طلوع الفجر. فلو أراد أن يعتكف يوما فدخل بعد الفجر يكتب له يكون له اعتكاف يوم، ولا يلزم أن يدخل قبل طلوع الفجر ويستمر ثم بعد ذلك يكمل اعتكافه، من جهة أنهم قالوا إنه لا يحصل اعتكاف يوم إلا إذا اعتكف بعد طلوع الفجر. وهكذا لو نذر اعتكاف يوم الصحيح أنه يجزئه أن يعتكف بعد طلوع الفجر، إلا أن يقصد أو ينوي أن يكون قبل طلوع الفجر فيدخل معتكفه قبل طلوع الفجر. وقولهم والجمهور تأولوا أنه قولها رضي الله عنها أنها قالت كان يعتكف يدخل معتكفه بعد طلوع الفجر، تأولوه على أنه يدخل المعتكف المكان الذي خصه الاعتكاف، لأنه كان يحتجر حجرة عليه الصلاة والسلام ويجعل حصيراً ومكان يعتكف فيه، فكأنها قالت إنه يعتكف قبل ذلك ويدخل معتكفة قبل طلوع الفجر وينعزل ويجلس في مكانه الخاص بعد طلوع الفجر يعني بعد الصلاة، لكن ظاهر الخبر يدل على خلاف هذا أنه يدخل معتكفه بعد ذلك، ولو كان يبتدي اعتكافه قبل طلوع الفجر ثم يدخل معتكفه بعد طلوع الفجر لبينته رضي الله عنه، فلما سكت عنه دل على أن أمر في هذا واسع وأنه لا بأس أن يكون دخول المعتكف والابتداء من الاعتكاف من بعد صلاة الفجر. وإذا أراد الاعتكف يوما فدخل المسجد فالسنة والمبادرة والأفضل هو المبادرة بالاعتكاف منذ أن دخل المسجد للصلاة. وعنها وكذلك الرواية الثانية أنه عليه السلام كان يرجل رأسه ومعتكف، دلالة أن المعتكف لا بأس أن يرجل رأسه وأن ينظف رأسه، دلالة على أن خروج الرأس لا يخرج المعتكف من الاعتكاف، وأن خروج بعض البدن لا يؤثر، لو أخرج يده وتناول شيئا أو أخرج رأسه، فقد كان عليه السلام يخرج رأسه لعائشة وكانت حائضا وكانت ترجل رأسه، ولا يكون خارج من المعتكف إلا إذا أخرج رجليه أو أخرج رجله واعتمد عليها، أما لو أخرج يده وجسمه خارج داخل المسجد فلا بأس، فلا يكون خارج إلا إذا خرج ببدنه أو خرج بقدمه واعتمد عليها. أما إذا كان بعض بدنه خارج المسجد ومثل رأسه أو صدره وبقية داخل المسجد فلا يكون خارج. وهكذا أيضا على الصحيح يدخل فيه لو خرج من المسجد ناسيا مثل خرج مع إنسان ناسي، فالصحيح أن اعتكافه لا يبطل وأنه يعود ويتمم اعتكافه. وكذلك أيضا لو كان عن نذر خرج ناسيا فيكمم اعتكافه ونذره صحيح واعتكافه صحيح. وكذلك في قولها السنة سبق أن هذا الخبر لا يثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة المعتكف أن يبقى في المسجد وأنه لا يخرج إلا لحاجة كما سبق في الخبر، والحاجة التي جاءت هي حاجة القضاء الحاجة بول وغائط، وهذه متفق على جوازها وأنه لا تبطل اعتكاف ولا تؤثر في اعتكاف، هذه محل اتفاق من العلم، ما سوى ذلك موضع خلاف. لو خرج مثلا للأكل أو للشرب صحيح أن أيضا خروجه للطعام لا بأس به، وإن تيسر له أن يأكل في المسجد بلا إذاء لمن في المسجد أو تقليل المسجد فهو أفضل، وإن لم يتيسر له ذلك أو كان يشق عليه ذلك أو كان يثقل عليه وإن تيسر له لا يتهيأ له أن يتناول طعام على الوجه المطلوب فلا بأس أن يخرج إلى بيته، أو إذا لم يكن البيت قريب يخرج إلى مكان الطعام مطعم قريب فيتناول الطعام فلا بأس، وإذا خرج لا يستعجل ولا يركض بل أن يمشي على الهوينة ويأكل طعامه مطمئنا حتى يقضي حاجته من طعامه وكذلك شرابه ثم يرجع. وإذا خرج وأراد من بيته وأراد أيضا يعني أن يتنظف فلا بأس، يعني يغير ملابسه فلا بأس بذلك مما يعينه على العبادة فلا بأس بذلك. باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواطأت السبع الأواخر من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو قال نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين، رواه أبو داود وقد روي موقوفا. وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الإمام أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وفي قوله نظر والله أعلم. حديث معاوية عند أبي داود ذكر مصنف أنه روي موقوفا وجاء مرفوعا وظاهر إسناده الصحة لأن رجاله رجال الصحيح وهو رواية مطرف عن معاوية بن أبي سفيان. وحديث عائشة الثاني من رواية عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يسمع منها لكن تابع عبد الله بن بريدة سليمان أخوه سليمان بريدة عند الإمام أحمد فيكون بهذا الطريق مقويا له. والأخبار في هذا الباب في ليلة القدر جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة بل وهي متواترة في ليلة القدر. وليلة القدر كما سبق هي في العشر الأواخر وهي تتحرى في الوتر، قال من كان متحريا فليتحرها في الوتر من عشر الأواخر، ويعني تتحرى في الأشفاع وفي الأوتار، والأوتار أولاها وأحراها، وأحرى الأوتار السبع الأواخر بحديث ابن عمر أنها في السبع الأواخر، وأن قال أرى رؤياكم تواطأت وأنها في السبع الأواخر فهي أحراها، فهي تتحرى في العشر في جميع العشر في أشفاعها وأوتارها، وفي أوتارها أحرى وفي السبع الأواخر أحرى من غيرها. وليلة القدر جاء فيها عدة أخبار كما سبق، وفيها حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام تحراها، وفي أنه قام العشر الأوسط من رمضان وقام معه أصحابه واعتكف واعتكف معه أصحابه ثم قال إلا الذي تطلبون أمامكم، قال من كان معتكفا فليعتكف معي، وأن ليلة القدر أري أنها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا يعني كما سبق هو الصواب، وجاء فيها أقوال كثيرة في ليلة القدر لكن هذا هو المعتمد. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام وقال إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد اعتكفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسجد مبنيا بالجريد وجذوع النخل فمطرت تلك السماء تلك الليلة ليلة 21 يعني تلك الليلة التي تكلم فيها في صبيحتها بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، فمطرت السماء تلك الليلة ثم خر المسجد سقف المسجد ونزل في مصلاه عليه الصلاة والسلام فسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد فلقد رأيت أثر الطين والماء في أرنبة النبي أو في جبهته وأرنبته، يعني في طرف أنفه وفي جبهته، إشارة إلى أن تلك الليلة أن ليلة القدر في ذلك العام كانت في ليلة 21، وفيه أنه كان لا يمسح جبهته عليه الصلاة والسلام في صلاة لأنه أبقى الأثر مع أنه كان أثر ماء وطين لأنها أثر عبادة. وثبت في صحيح مسلم أنه لما جاءه ذلك الرجل وأمره قال يا رسول الله مرني بليلة، وكان خارج المدينة، مرني بليلة أنزل فيها يعني إلى المدينة إلى المسجد، يريد أن يأمره بليلة يأتي إلى مسجده فيعتكف أو يقوم تلك الليلة، فقال أنزل ليلة 23، ودله على أنها ليلة 23. وهذا في إشارة إلى أن الأكثر تقع في الأوتار في ليلة 21 أو 22 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 في ليالي الأوتار، وربما وقعت في ليالي الأشفاع. والصواب أنها متنقلة وهو ظاهر الأخبار، فقد تنقلت في عهده عليه الصلاة والسلام وليست ثابتة. وما جاء من الأخبار أنها ليلة 27 تحديث معاوية وما جاء في معناه وبعضها أخبار جيدة ليس فيها أنها ثابتة في ليلة 27، إنما كما جاء في بعض الأخبار أنها ليلة 21 أو أنها كانت في ليلة 21، فكأنها وقعت في بعض الليالي في ليلة 27، أو أنه أخبر أن ليلة القدر ليلة 27، أو أن بعض العلامات دلت عليها فأخبر بأنها ليلة 27، وربما وقعت في هذه الليلة وربما وقعت في غيرها، فهي ليلة من الليالي تتحرى فيها ليلة القدر. وليلة القدر لها علامات، وجاء في حديث أبي كعب أن الشمس تخرج في صبيحتها كالطست لا شعاع لها، يعني مثل القمر ليلة البدر مثل القمر ليلة البدر، والقمر لا يكون للشعاع ليلة البدر، لا يكون له نور يسطع أو يخرج من الشعاع، فكذلك كالطست يعني مدورة لا يخرج منها شعاع، هذه من علاماتها. وكان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27، وكان ابن مسعود يقول من يقم الحول يصيبها ولم يحددها بليلة رضي الله عنه. وكأن أبي بن كعب اجتهد ورأى أنها ليلة 27، أو أنه رأها وقعت في ليلة من الليالي فاستصحب الحكم ورأى أنها في أنها اليقين أنها وقعت في هذه الليلة في هذا العام فتكون في العام في الأعوام التي بعد مصر. والصواب ما دلت عليه الأخبار أنها ليلة 27، وأنها تتنقل في ليلة 27 وفي غيرها من الليالي. والعلامات هذه أصح ما جاء فيها ما سبق من خبر. وجاء عند أحمد وغيره أنها ليلة لا حارة ولا باردة، بلجة طلقة، وأنها جاء أنه لا يحل لجمع يرمى فيها، والخبر فيه انقطاع في ثبوت نظر. هو بالجملة هي لا تكون علاماتها في الغالب، يعني علامتها الواضحة هي بعد فواتها، وهي طلوع الشمس وصبيحتها. أما العلامات التي جاءت في ليلتها بعض العلماء أثبتها، وهي ربما يستدل بها إن ثبتت الأخبار في تلك الليلة أو تكون قرينة على أن الليلة ليلة القدر. ولهذا من أجل أن يجتهد فيها أمر عليه الصلاة والسلام بقيامها بالاجتهاد في قيامها، ولا يكون إلا بالاجتهاد في أيام العشر الأواخر من رمضان. نعم. وحديث عائشة الأخير أنها قالت أرأيت إن أصبت ليلة القدر أو أن علمت ليلة القدر أي ليت هي ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في فضيلة هذا الدعاء في تلك الليلة، وأن يسأل سبحانه وتعالى العفو، ومن أعظم الأدعية أن يسأل سبحانه وتعالى، فمن عفى الله عنه فهو على خير عظيم، ومن سأل الله واجتهد فهو حري بأن يجاب خاصة في مثل هذه الليلة. ويقال هذا الدعاء وغيره من الأدعية لكن يكثر من هذا الدعاء، لأنه أوصى به حبه عائشة رضي الله عنها وقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والله أعلم. نقف على كتاب الحج، وبهذا العدد يكون قد انتصف الكتاب حسب العدة الموجودة هنا. نعم نعم. حديث الاعتكاف المساجد الثلاثة، حديث حذيفة، هذا حذيفة أنه رضي الله عنه قال حديث نعم حذيفة قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والصوفي أنه لا يصح مرفوع، الصوفي أنه موقوف، قد رواه سعيد عبد الرزاق عبد سعيد المنصور في سنة عبد الرزاق، والصوفي أنه موقوف، فقد جاء مرفوعا والأقرب عدم رفعه. وما يدل على عدم رفعه هو أنه لا يصح مرفوع أنه جاء أن حذيفة رضي الله عنه قال لعبد الله بن مسعود رأيت قوما عكوف بين دارك ودار الأشعري، يعني أنهم معتكفون في المسجد الذي بين دارك ودار الأشعري، ومسجدك ليس واحدا من المساجد الثلاثة. فكأنه ينكر على عبد الله بن مسعود كيف أقررت هؤلاء القوم على الاعتكاف في مسجدك وهو ليس من المساجد الثلاثة. فقال عبد الله بن مسعود وما يدريك لعلهم أصابوا وأخطأت. وقال لهم ما معناه، يعني أنهم علموا شيئا لم تعلم. ولم عبد الله مسعود مما يدل على أنه موقوف على حذيفة، إذ لو كان مرفوعا لم يقل هذا رضي الله عنه، لكنه كأنه اجتهاد من حذيفة رضي الله عنه، فلهذا خال عبد الله مسعود، فالأقرب فيه عدم صحته. وعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يدل على العموم، والحث على الاعتكاف ولم يخص مسجد المساجد يدل على مشروعية الاعتكاف في كل مسجد، والاعتكاف يكون في كل مسجد من المساجد، سواء كان مسجد جمعة أو جماعة، أو إذا كان مسجد حتى لا تقام فيه الجماعة، إذا كان إنسان مثلا في مكان خالي ما عند أحد، مكان خالي ما عند أحد وهو الذي يصلي في هذا المسجد وحده لا بأس أن يعتكف ويصح اعتكافه في هذا المسجد. أما إذا كان إنسان بين في المساجد عند الجماعة بين جماعة المسلمين فإنه لا يجوز له يعتكف في مسجد يترتب عليه فوات الجماعة، بل يجب إذا أراد يعتكف يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. ولهذا نص العلماء على أن يعتكف مدة تفوت فيها الجمعة نذر أن يعتكف مثلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة فحضرت الجمعة، يجب عليه أن يخرج إلى الجمعة ثم يعود إلى مسجده الذي نذر الاعتكاف فيه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للرجل الأجنبي أن يحمل جنازة امرأة وتنزيلها في القبر؟
لا بأس، لا بأس بذلك، مثل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما في جنازة ابنته قال عليه الصلاة والسلام: أيكم لم يقارف تلك الليلة؟ يقول أيكم لم يقارف أو فتنحى عثمان رضي الله عنه وزوجها، ثم قال أبو طلحة: أنا، فأنزلها. فلا بأس أن ينزلها، وفي الغالب أن الجنائز يزيلها الرجال، فقد يحضر محارمه وقد يكونون أجنبيين فينزلونها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص نذر أن يصوم 3 أيام وهو يريد أن يصوم كل يوم يوم جمعة على مدى 3 أسابيع وذلك نظرا لظروف عمله، فهل يجوز ذلك؟
إذا نذر أن يصوم 3 أيام، إذا نذر أن يصوم 3 أيام، فالسنة أولاً ما ينبغي يعلم أنه لا يشرع النذر، والنذر لا يأتي بخير. وفي اللفظ الآخر وفي عند الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، فهو مكروه عند أهل العلم، وإن كان مأموراً بوفائه يوفون بالنذر، فهو إذا نذر وجب عليه وفاء، لكن الدخول فيه غير مشروع وهو مكروه. واختلف قول ابن عباس، تارة قال إنه محرم وتارة قال إنه مكروه، وإن كان معروف عند جمهور العلماء أنه مكروه ولا ينبغي الدخول فيه، لأن النذر فيه إثقال على النفس وشدة على النفس وإيجاب شيء لم يوجبه الله عز وجل، سواء كان نذراً النذر ابتداءً أو نذراً معلقاً. وإن كان بعض العلماء فرق بين النذر الذي في مقابلة نعمة في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة وبين النذر المبتدأ، فقالوا إن المدح لمن نذر نذراً مطلقاً ليس مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة، يقول لله علي أن أصوم يوماً، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أزور أخي في الله مثلاً، يعني نذر نذراً مطلقاً، بخلاف من قال إن نجحت مثلاً في هذا العام فعلي أن أصوم يوماً، إن حصلت على هذه الوظيفة فعلي أن أعتمر أحج، فقالوا إن المكروه هو النذر المعلق مقابل نعمة، لأنه لم يبتدئ بعمل الطاعة إلا لما حصلت له تلك النعمة أو اندفعت تلك النقمة، فهو أشبه بالبخيل الذي لا يقدم عمل الخير إلا لما حصله شيء. والأظهر هو عموم النهي، سواء كان في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة أو كان النذر نذره ابتداء لعموم الأدلة، وإن كان النذر الذي هو مقابل نعمة أشد، ولأن الغالب أن الشخص بضعفه وعدم تبصره وفرحه مثلاً باندفاع هذه النقمة أو فرحه بحصول النعمة ربما حصل له شيء من الضعف فلا يبالي في تلك الحالة التي حصلت له، فقد ينذر نذراً لا يتبين له إلا بعد ذلك، ثم يندم ويتندم لأنه مثلاً في حال فرحه بحصول هذه النعمة واندفاع النقمة فلا يفكر في العواقب. وهذا واقع من كثير من الناس يأتون أنهم وقعوا في بعض النذور وحصل لما حصل له مثلا شفاء مريض ثم يندم بعد ذلك ليعلم ضعفه وأنه لا يستطيع. فالمقصود أن العبد لا ينبغي أن ينذر، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهو الرؤوف الرحيم بأمته ولا يدلهم إلا على خير ما يعلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من طريق يقربكم الجنة إلا دللتكم عليه، ومن طريق يقربكم النار إلا وقد نهيتكم عنها. فإذا نذر العبد نذراً نذر العبد نذراً فالسنة أن يكون نذراً مطلقاً لا يقيده، أن يكون مثلاً لو أنه وقع فالمشروع أن يكون نذراً مطلقاً. فإذا نذر صيام 3 أيام وكان نذراً مطلقاً في الشهر فيصومها حيث تيسر، يصومها حيث تيسر. فعلى هذا إذا صام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في أول أسبوع أو في آخر فلا بأس. وكذلك مثلاً ولو قيدها فلا بأس، مثلا لو قيد قال والله بصوم الخميس والجمعة والسبت هذه الأيام لأنها أيسر لي وأسهل فلا بأس بذلك، لأن المحذور هو في تخصيص الجمعة. أما إذا يعني أما إذا كان لم يخص فلا بأس، ولو نذر نذرا يخص الجمعة فهو نهي منهي عنه ولا يفي به. أما إذا نذر الجمعة مع غيرها قبلها يوما أو بعدها يوما أو قبلها يوم بعد يوم فإن عليه الوفاء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب في سكن واحد، فما الحكم لو أحيينا قيام الليل جماعة في غير رمضان؟
إن كنتم قريبين من المسجد فالسنة أن تصلوا مع الجماعة، هذا هو السنة في صلاة التراويح، السنة أن تقام جماعة مع المسلمين. وإذا مثلا أردتم أن تصلوا وحدكم في بعض الأحيان، أردتم أن تصلوا وحدكم فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل والأكمل أن تصلى جماعة مع المسلمين. أو إذا صليتم مثلا جماعة ثم أردتم أن تزيدوا صلوا وحدكم فلا بأس. فصلاة الجماعة نافلة لا بأس بها بشرطين، صلاة الجماعة نافلة بشرطين. الشرط الأول ألا تتخذ شعارا ظاهرا، ألا تتخذ شعارا ظاهرا، إذا تقام في المساجد مثلا أو تقام مثلا في ممر الناس أمام الناس جماعة شعار ظاهر. الشرط الثاني ألا يداوم عليها، فإذا أراد قوم جماعة أن يصلوا صلاة جماعة في رمضان أو غير رمضان ولم يدوم، صلوا مثلا ليلة وتركوا عدة ليالي، أو صلوا ليلة وتركوا ليلة مثلا ولم تكن ظاهرة في المساجد، فلا بأس. وقد ثبت في عدة أخبار صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام صلى جماعة، صلى جماعة مرة هو جابر وجبار، وصلى جبار بن صخر وجامع عبد الله، وصلى مرة جماعة هو ابن عباس، وصلى مرة جماعة هو حذيفة رضي الله عنه، وصلى مرة جماعة هو وابن مسعود، وصلى مرة جماعة في بيت عتبان ابن مالك عليه الصلاة والسلام، ففي أخبار صحيحة. ومرة صلى في بيت أم سليم جاءهم ضحى فصلى في صلى وكان أنس معه، وكان أنس وضميرة اليتيم خلفه وأم سليم خلفه، وكلها حديث في الصحيحين، حديث جابر وجبار وصخر في صحيح مسلم، مما يدل على مشروع على أن لا بأس، لكن لم يكن من هديه وسنته أنه يصليها دائما. وربما صلى ضحى كما في ذلك الرجل دعاه إلى بيته وقال: أريد أن تخذ مكانا تصلي فيه يجب صلي، فصلى به ضحى عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا دعا الزوج زوجته وهي في صلاة النافلة فهل تتم الصلاة أم تجيبه وتقطع الصلاة؟
الله أعلم. ثبت في الخبر صحيح البخاري أنه أن جريج كان يصلي فدعته أمه، فلم يجبها، ثم دعته فلم يجبها، وكان يصلي وكان رجلا عابدا، فقالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فما مات حتى كما ثبت الخبر كان رجل راعي يرعى غنما، وكان واقع امرأة ثم قالت ممن قالت من ذاك الراهب جريج. فالقصة معروفة أنهم جاءوا وضربوه وهدموا صومعته، ثم بعد ذلك ضرب في بطنه قال: من أبوك؟ قال: فلان لذاك الراعي. ثم قال: نعيدها من ذهب. فأمه دعت عليه أن يريهم وجوه المومسات ولم تدع عليه أن يقع في الزنا، فأجيبت دعوتها فيه فحصل ما حصل. فأخذ جمع من العلم أنه عليه ساق هذا الخبر مساق الثناء والمدح لأصحابه، والقاعدة أن ما ساقه مساق الثناء والمدح يكون مشروعا في شرع من قبله. وقال جمع من العلم هذا أنه يدل على أنه إذا كان الرجل يصلي تطوع فإنه ودعته أمه فإنه يجيبها، وهو ظاهر الخبر، خاصة إذا علم أنها تغضب يثقل عليها ذلك ويشق عليها ذلك. فهذا ورد في حق الأم، ورد في حق الأم. أما في حق الزوجة، وإن كان حق الزوجة حق الزوج على زوجته أيضا عظيما، وخدمته ومنفع مقدم على النافع لكن إن كان هو أذن لها، ودخلت فيه الصلاة، أو كان من عادتها أن تصلي وهو يرخص لها ويأذن لها، فالأفضل إكمال الصلاة. لكن إن لم يكن يأذن لها بذلك وهي تقدم على هذه الصلاة وهي لم تستأذن وربما احتاج، فإجابتها هي المتعينة عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟
هذا سبقت إشارة إليه، وأنه لا بأس به، وأن العلام عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة لا بأس به، وأنه وهو من رجال مسلم، فالحديث أقل أحوالها يكون حسنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاعتكاف في المسجد في غير شهر رمضان وما أقله؟
الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غير رمضان، مشروع في جميع الأحوال في رمضان وفي غير رمضان، إنما المنقول أنه عليه أن اعتكف في رمضان، وثبت أنه اعتكف في عشر من شوال في الصحيحين، لأنه لما ترك الاعتكاف في عشر من رمضان ولما اعتكف أزواجه معه فقال: آل بر أردن، وفي لفظ: أتقولون البر أردن، فأمر ببناء وقوض، وأمر ببناء عائشة وحفصة وزينب أن يقوض، لأنهن حصل منهن الغيرة رضي الله عنهن، فأمر بعدم الأبنية تلك الأبنية التي بنيناها، ثم اعتكف عشرا من شوال، في دلالة على أنه كان يعتكف في غير رمضان. أما أقله لم يأتي شيء واضح. أصح ما ورد في هذا قصة عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف: قد نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، فاعتكف ليلة، وفي لفظ: فاعتكف يوما. فالأفضل والسنة أن لا يقل الاعتكاف عن ليلة أو عن يوم، والأفضل أن يكون يوم وليلة. فإذا اعتكف ليلا أو نهارا، ليلا كاملا نهارا كاملا، فهو موافق لما جاء عمر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يواجه بعض طلبة العلم بعض الصعوبات مع آبائهم أو أمهاتهم، فلا تستطيع الفتاة الالتزام بالحجاب الكامل، ولا يستطيع الشاب إعفاء لحيته أو تقصير ثوبه، فهل يكونون مكرهين؟
الله أعلم. ينظر كونه مكره سيعود إليه، والواجب على المكلف الالتزام بأحكام الشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في إعفاء لحيته، وكذلك في رفع ثيابه فوق الكعب، هذه لا طاعة لا لوالد ولا لوالدة. لكن إذا كان والده أو والدته مخالفان في ذلك، فعليه أن يبين لهم السنة وأن يقنعهم بذلك، لا يشتد في الإنكار عليهم، يبين لهم ويوضح لهم أنه في ذلك لا يريد عصيانهم ولا يريد مخالفتهم، إنما هو أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب عليه. فإذا أصروا على ذلك فلا طاعة لهم في ذلك، وأصروا على أمره أمره والده بأن يحلق لحيته أو والدته أو أمره بأن يسبل ثوبه، والصحيح أن الإسبال محرم أو غيرها من المحرمات، فإنما يداريهم ويبين لهم ويجتهد لهم في الدعاء، فإذا داراهم بالفعل والقول واجتهد لهم بالدعاء في ذلك لعل الله أن يهديهم. وهكذا الفتاة التي في الحجاب إلى كانت يخالفها والدها، عليها أن تبين، وأن الحجاب أمر من الشارع، والأدلة في هذا صريحة وواضحة، ولما يترتب عليه من الشر والفتنة، فلا يجوز، فلا تطيعه في ذلك. فالمقصود أنها لا يعني يعاندون ولا يشاكش معهم مشاكسة لتفضي إلى الشر، ولا يطاعون في ذلك، بل يسلك المسلك الذي فيه تحصيل الخير ودفع الشر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد موقوف على سماع الأذان، وبهذا يسقط الوجوب عن النائم وكل من لم يسمع الأذان بدون ضابط؟
الواجب الجماعة تجب على من علم بها، سواء أذن أو لم يؤذن، سواء سمع الأذان أم لم يؤذن أم لم يسمع الأذان. فإذا علم أن الجماعة قد حضرت أو أن الوقت قد دخل وأن الجماعة يصلون في هذا المسجد، وجب عليه الحضور لصلاة الجماعة، وإذا سمع النداء كان الوجوب واضحا، وإن لم يسمع وعلم أن الجماعة تقام يجب عليه الحضور للجماعة. أما من كان نائما، من كان نائما وهو في نومه معذور، فالرسول عليه السلام قال كما في حديث أبي قاتل صحيح مسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يحضر وقت الصلاة الأخرى. فإذا كان نائم ولم يفرط في نومه وفاتته الصلاة أو حتى فات الوقت فلا بأس، فقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه فاتته صلاة الفجر وصلاها بعدما أصبح طلعت الشمس جماعة وأصحابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جعل الله لكل أمة منسكا تسير عليه في حياتها الاعتقادية والعملية والأخلاقية، وحبب لكل أمة هذا المنهج وهذا المنسك، فكل أمة ترى أنها على الحق وتربي ناشئتها على ذلك، وتتحمس لهذا المنهج وهذا المنسك الذي تسير عليه، وتصبغ أبناءها على ذلك، بل وتقاتل لحماية هذا المنهج وهذا المنسك الذي تنسكه والذي تنهجه. فإذا سارت كل أمة على هذا المنهج فتبقى تشعر بالعزة وتشعر بالقوة، وتستمر أجيالها على ذلك، وتظهر الهوية ظاهرة في هذه الأمة والشخصية. أما إذا جهلت منهجها وجهلت منسكها فإنها تضعف وتذهب هيبتها بين الأمم، وربما تذوب في أمم أخرى، والتاريخ يحدث بكثير من ذلك. فإذا جهلت منهجها وجهلت صبغتها فإنها تضعف وتذوب، بل ربما تأخذ منهج غيرها من الأمم وتذوب فيها وتنتهي. فإذا جهلت منهجها فهذه هي النتيجة، أو ضللت عنه وبين لها أن غيره أحسن منه. ولبيان شيء من ذلك، والموضوع المطروح هو أصول التربية في الإسلام ومطبقة أو أمثلتها من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، فإن مثلا العرب قبل البعثة النبوية لم يكن لهم منهج واضح ولا صبغة واضحة، ولهذا نجد أنهم أشتات، منهم من كان يميل إلى الفرس كالمناذرة مثلا، ومنهم من كان يميل إلى الروم كالغساسنة مثلا، ومنهم من كان يميل إلى الأحباش كاليمن مثلا، فنجدهم أوزاع وأشتاتا بسبب أنه لا صبغة ولا منهج ولا منسك يجمعه. وبعد البعثة عندما صار لهم منسك صار لهم منهج، تلك الأمة المشتتة المفرقة المستهانة الضعيفة تغيرت حالها، فصارت أمة قوية، أمة عزيزة، أمة معتزة، ويظهر هذا في القول والعمل، في القول في مواقف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أمام الأعداء وأمام الإغراءات وأمام التهديد. نذكر مثلا موقف ربعي بن عامر مع قائد الجيوش الفارسية، والرواية التي تروى عن عبد الله بن حذافة السهمي مع ملك الروم، وكذلك حالة بلال بن رباح مع صناديد قريش عندما كانوا يعذبونه. فنجد المنهج واضحا، ونجد الصبغة واضحة، ونجد العزة، ونجد الثبات. ففي موقف ربعي بن عامر مظهره كمظهر أحد الفقراء، وداخل إلى إيوان كإيوان الملوك الأباطرة أهل الترف وأهل التنعم، ولكن هذا لم يؤثر في نفسه لا خوفا ولا هيبة. ودخل هذا الإيوان، إيوان رستم قائد الجيوش الفارسية، يشبه الآن مثلا قائد جيوش الحلف الأطلسي مثلا، ويدخل ويعلن منهجه ويعلن اعتزازه وفوقيته على أولئك القوم. عندما سأله رستم وقال له: كنتم فقراء وكنا نعطيكم شيء من المال وترضون وتذهبون، فما الذي غيركم؟ فأجابه ربعي قال: الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. تصور واضح للمنهج الجديد. فمحاولات صناديد قريش لثني بلال بن رباح عن دينه، وهم الوجهاء الملأ من المجتمع الأغنياء والرؤساء والوجهاء، وهو في حاله تلك رجل رقيق فقير غريب، ومع ذلك يغلبهم بعزته وقوته. السبب هو أن منهجه واضح وتصوره واضح وأصوله واضحة في ذهنه، فيحس أنه أعلى منهم، وإن كان المظاهر أنهم هم السادة وهم الأغنياء وهم الوجهاء وهم الحكام، لكن يرى أنه أفضل منهم، يرى أنه أفضل منهم وأعز وأكرم، ولهذا لا يبالي بهم. فهذا مثال لحال العرب قبل الإسلام، كيف أنهم كانوا مستخذين، وكيف كان أنهم يشترون بالمال، وكيف أنه كان يسلط بعضهم على بعض، لأن ليس لهم منهج وليس لهم منسك وليس لهم أصول ينطلقون منها، إلا أصول تافهة، عادات يتوارثونها وسلوم وملا لا تثبت، لا تصنع أمة ولا تصنع شخصية متكاملة سوية. ونلاحظ أن هذه الحال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقيت فترة على هذه العزة وعلى هذه القوة وصفاء الشخصية وعدم انقسامها. ثم بعد ذلك هذه الأصول اختلت، الأصول التي كان يتربى عليها الصحابة والتابعون اختلت عندما قدم العقل كمصدر للمعرفة بجانب الوحي. عندما دخلت أو ترجمت الفلسفة اليونانية والفلسفة الهندية إلى العربية، وبدأ طلبة العلم المسلمون يقرؤونها، وشوشت أذهانهم، وزاحمت الوحي القرآن والسنة في رسم التصورات، بدأت شخصية الفرد اللي هو القائد عادة طالب العلم بدأت تهتز، بدأ تصوره عن الله سبحانه وتعالى يضعف، تصوره عن قواعد الإسلام كذلك، يضعف، وتصوره عن الآداب والأخلاق الإسلامية بدأ يضعف، فمن ثم المجتمع كذلك ضعف، فبدأت ضعف الشخصية المسلمة، ومن ثم ضعف المجتمع المسلم، واستمر هذا الضعف يزداد، وفي بعض الحالات يحصل عودة وقوة في حالات تجديد الدين، عندما يتجدد الدين في منطقة أو في زمن معين تتحسن الحال، لكن الركود والضعف كان مستمرا، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. فبدأ هذا الضعف مع هذه الحالات الاستثنائية من التجديد التي تحدث في زمن ما أو في مكان ما. والسبب أنه لم يعد الهم الأول عند كثير من المسلمين، وكثير من الموجهين من المشايخ أو العلماء في التاريخ الإسلامي هو التصور الإسلامي بكامله، المنهج الإسلامي بكامله. صار الاهتمام كثيراً على المسائل الفقهية والمسائل الفقهية المذهبية، فصار شيء من ضعف التكوين في شخصية المسلم، وأصبح الجانب الاعتقادي من الإسلام مجال للجدل وليس مجال للتربية الإيمانية والإحسانية والورع والتقوى والخشية والرغبة والرهبة، وإنما أصبح التوحيد يدرس أو مسائل الإيمان في كثير من إن لم يكن في كل فهو الغالب من بلاد المسلمين لمسائل جدلية بين المذاهب. وأصبح الفقه أيضا فقها مذهبيا، ويقوم على المناظرة وحب الجدل وحب الغلبة، والجانب الأخلاقي ضعف، فمكونات الشخصية الإسلامية توزعت، لم يعد العالم الواحد يجمع هذه الأصول ويربي بها تلاميذه ويربي بها من ثم المجتمع المسلم. ثم في هذا القرن، أقصد القرن الرابع عشر الذي انصرم، زاد الطين بلة، ازداد الطين بلة، فكنا على بقايا آثار الفلسفة اليونانية في مسألة الغيبيات كالتعريف بالله سبحانه وتعالى، وكذلك في صفاته في أسمائه وفي صفاته، المعارك التي كانت ولا زالت ولم تنتهي، وكذلك في الجانب الأخلاقي التأثر بالفكر الصوفي. فنحن نرزح أو متأثرين بهذه الأمراض التي أضعفت الأمة الإسلامية، ازداد الأمر سوءا عند في القرن الرابع عشر عندما بدأت ترجمة الفلسفة الأوروبية الحديثة، وبدأ المسلمون يختلطون بالأوروبيين ويدرسون في فرنسا وبريطانيا ثم في روسيا وفي أمريكا، وبدأت هذه الفلسفة أو النظرة إلى الرب والعلاقة به سبحانه وتعالى وإلى الكون والحياة والإنسان، بدأت أيضا تزداد سوءا بهذه الترجمات وهذه الدراسة على المناهج الأوروبية التي عقدت صلتها بالفلسفة اليونانية القديمة وأضافت إليها مساوئ جديدة في التصور عن الله سبحانه وتعالى وعن الكون وعن الحياة وعن الإنسان وعن الآخرة وعن الملائكة وعن الجن وعن الشياطين وعن الجنة وعن النار وعن الثواب وعن العقاب وعن معنى السعادة ومعنى الشقاوة وعن العلاقات الاجتماعية. فضعف التصور الإسلامي، ولهذا نتج ما يسمى بالعلمانيين. العلماني علاقته بالإسلام علاقة قومية، كما أن العلماني أيضا في النصارى ولا في اليهود كذلك علاقته بدينه علاقة قومية وليست علاقة دينية. فتشتت التصور وضعفت الشخصية المسلمة وانقسمت بسبب أنها لا تتربى في البيوت وفي المدارس وفي المجتمع على أصول واضحة، لم تعد تتربى على أصول واضحة. فلذلك تجد فرد أهل السنة والجماعة شخصيته ضعيفة في العالم الإسلامي لضعف صلته بالأصول، فهو يتربى على أوزاع من الإسلام، على أشتات، على النتف، لكن يتربى على الإسلام جملة لا. ولهذا تجد يدرس له 20 سنة في المدارس الأولية ثم في الكليات وربما أكثر من الكليات، ولا تجد له الشخصية واضحة. بينما كان الصحابي الأمي الفلاح أو الأعرابي أو التاجر يأتي ويجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة واحدة فتجد حياته تنقلب، تجد الدين يسير حياته، يسير تصوراته، ويسير أعماله، ويسير أخلاقه، ويسير علاقاته مع الناس. بل بعضهم ربما ما رأى رسول الله، مثل أفراد القبائل التي تأتي وفودهم وتسلم ثم تعود تعلمهم القرآن، تعلمهم المنهج الصحيح، تجد حياته تتغير من النقيض إلى النقيض، من حياة الجاهلية إلى حياة التوحيد. فذاك الذي اكتفى أو غير حياته وصبغها آيات من القرآن خير من كثير من الناس الذين يدرسون 20 سنة أو أكثر ثم تجد شخصيته مشتتة موزعة، لأن ذاك أخذ الأمر بأصوله، وهذا أخذه ثقافة وأخذه مشتتا موزعا. فتجد الآن ملايين بل مئات الملايين من المسلمين لا تصبغ حياتهم الأصول الإسلامية، وإنما تجد حياتهم مشتتة، فيها من الإسلام وفيها من الوطنية وفيها من القومية وفيها من السلوم والعادات، خليط. ولهذا الخليط ما ينتج، لأنها تتوازعه هذه المؤثرات أو هذه الأصول، فتجده مذبذب أو ضعيف على أحسن الأحوال. فهذا هو السبب الرئيس لضعف الشخصية المسلمة المعاصرة وعدم فاعليتها وعدم إنتاجها وعدم عزتها وعدم رهبة الأمم لها، أنه هو ليس عزيزاً في نفسه فكيف يكون عزيزاً على الآخرين، ليس قوياً في نفسه فكيف يكون قوياً على الآخرين. والعدو يرصد العدو اليهودي والعدو النصراني والعدو الوثني في الهند أو في الصين أو غيره يرصد حال المسلمين ويجد أن صلتهم بأصولهم ضعيفة، بل منهم فئام كثيرة حياتها وتصوراتها تضاد الأصول الإسلامية. فهذا الشخص الذي يستغيث بميت ويترك الحي سبحانه وتعالى، هذا حياته مضادة للأصول، مضادة للأصول الذي هو التوحيد، الاستغاثة بالحي سبحانه وتعالى. هذا الشخص الذي يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقوال الرجال ويتعصب لأقوال الرجال ويهمل قول الرسول ويتأول، هذا أيضا حياته مضادة للأصول. هذا الشخص الذي لا يتخلق بأخلاق الإسلام ويتخلق بأخلاق أخرى إما مستوردة من أمم أخرى أو من عادات متوارثة، هذا أيضا يضاد الأصول. فالشخصية المسلمة تصل من الضعف إلى مضادة الأصول ومحاربة الأصول. ونجد الإعلام في بلاد المسلمين مثلا قد يكون أشد حربا للأصول الإسلامية من بعض الأعداء، فيسعى الإعلام الإسلامي مثلا أو إعلام المسلمين في تجهيل المسلمين كما يفعل الأعداء. فالمشكلة إذن أن المسلمين إما أنهم كثير منهم لا يعرف الأصول، وإنما نشأ على شيء متوارث من الآباء والأجداد أو المشايخ ولا يعرف الأصول الحقيقية للإسلام، أو أنه ضعيف على أحسن الأحوال، ولهذا أصبح كما وصفه صلى الله عليه وسلم غثاء. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قالوا: وما السبب يا رسول الله؟ قال: الوهن، مرض النفس اسمه الوهن. قال: الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا كان المسلم أصبح همه ليس العبودية لله سبحانه وتعالى، وليس طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس العمل الصالح، وليس التخلق بالأخلاق الفاضلة، وليس نصرة الإسلام والمسلمين، فيصبح بهذه الصفة غثاء كغثاء السيل. من المؤسف أنك تجد المسلمين عامة ومنهم أهل السنة والجماعة من أضعف الأمم في صبغ ناشئتها بالوصول الإسلامي. اعتزاز المسلم الآن الطفل أو الشاب بدينه أضعف من اعتزاز اليهودي بيهوديته، وأضعف من اعتزاز النصراني بنصرانيته، وأضعف من اعتزاز الوثني الهندي مثلا الهندوسي بهندوسيته، وأضعف من اعتزاز أهل البدع ببدعهم مثل مثلا الرافضة أو غيرهم. فتجد الاعتزاز ضعيف والقابلية للذوبان ظاهرة. ولهذا في القرن الذي انصرم وإلى الآن كلما ظهرت تقليعة جديدة فكرية تجد المسلمين ينساقون إليها. السبب ضعف الحصانة، ضعف الحصانة لما ظهرت القومية انسلكوا فيها، لما ظهرت الوطنية كذلك، الدعوة إلى الوطنية، الاشتراكية، الديمقراطية، الليبرالية، تجدها يتأثر بها ناشئة المسلمين بضعف الحصانة. والسبب أن الأم ضعيفة في هذا الجانب، الأب ضعيف في هذا الجانب، المدرسة ضعيفة في هذا الجانب، الإعلام ضعيف في هذا الجانب. وإذا وجد تربية دينية فهي كما ذكرنا ليست تربية متكاملة تؤدي معنى قوله تعالى في سورة الأنعام: ولإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي أن حياته كلها مصبوغة بصبغة الإسلام، الحياة التصورية والحياة الاعتقادية والحياة العملية والحياة الأخلاقية، هذا هو المسلم الذي يقف ويكون عزيزاً أمام الأعداء ويكون مرهوباً ويستطيع يبني مجتمعاً قوياً عزيزاً مرهوباً. لكن الشخص الموزع كما هو حاضرنا الآن الذي ينال شيئا قليلا من الإسلام وأحيانا أشياء مغلوطة كثيرة، فإنه كالجسم الضعيف ضعيف المناعة الذي يكون قابلا للتأثر بأي غزو جرثومي يأتيه من أي جانب. ال هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها قبل أن نقرأ من الغد إن شاء الله مختارات من تفسير الإمام السعدي رحمه الله في رسم التصورات التي ينبغي للمسلمين أن يعتبروها ويبنوا حياتهم عليها، وكذلك يرتبوها ترتيبا لا يخفل، كما في قوله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فالوصول الإسلامية معروفة ومرتبة أيضا بأولويات لا ينبغي للمسلمين أن يتخطوها، فإن تخطوها عند ذلك يحصل البلبلة والذبذبة في حياتهم وعدم البناء الشخصية المسلمة الجيدة، ليكون بسبب كون التصور ما انبنى على ما ينبغي وعلى ما رسم الله ورسم سبحانه وتعالى ورسم رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل في السؤال الأول: ما هي أصول الدين التي لا بد للمسلم من تعلمها أو العمل بها؟
أول القضايا وأهم القضايا هي أن يعرف الإنسان ربه، أن يعرف ربه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو المنطلق، منطلق العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يعرف الإنسان ربه. فإذا جهل ربه صار له أرباب كثيرة وضاع، مثل الشخص الذي يضيع الطريق فتلتبس عليه الطرق، أما إذا عرف الطريق فإنه لا يلتفت للطرق الأخرى التي لا تخدم غايته. فأن يعرف ربه ثم يعرف الواسطة بينه وبين ربه، يعرف معرفة حقيقية. طبعا هذا جواب مجمل، هذا يستغرق محاضرة من المحاضرات. ثم يعرف كيف يعبد ربه، يعرف كيف يعبد ربه، أي يعرف الأحكام التي أمره الله بها من الواجبات والمنهيات والمندوبات والمكروهات والمباح، كيف يعبد ربه، كيف يسير حياته على ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. وهناك أصول أخرى تابعة لهذه الأصول فتأتي بعدها، بقية أركان الإيمان، بقية مفردات الإيمان، فلا بد أن يكون عند التصور، وهذا اللي إن شاء الله في خلال الأيام القادمة سنتناولها.
السؤال الثاني يقول: كيف يرتقي المسلم بشخصيته الإسلامية والمحافظة عليها، خاصة في هذا العصر الذي أصبح المسلم فيها مستهدفا من قبل الأعداء، جزاكم الله خيرا؟
الاستهداف ليس جديدا، استهداف المسلم ليس جديدا، بل منذ أن رفض إبليس السجود لآدم والإنسان مستهدف، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: أرأيتك هذا الذي فضلت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالاستهداف قديم. ما الذي يتغير إذن ويتجدد؟ الأساليب، أساليب إبليس تتجدد من جيل إلى جيل، إبليس يجدد أساليبه بحسب معطيات الزمن. كانت القصيدة الشعرية تؤدي ما يؤديه فيلم في إحدى الفضائيات الآن، القصيدة الغزلية الفاجرة كانت تؤدي في الناس ما يؤديه الفيلم الفاضح السيء في إحدى الفضائيات. فإبليس يجدد أساليبه، الهدف واحد الإغواء، لكن يجدد أساليبه حسب معطيات الزمن، تغيرت الوسائل يسبق إليها، إلى الأساليب الجديدة ويستخدمها. فلذلك ما ينبغي أن نكثر من التشكي من المؤثرات الجديدة، لأن العدو واحد والوسائل واحدة، هي الوسائل السمعية والوسائل البصرية والفؤاد. فإذا حفظ الإنسان سمعه وحفظ بصره وحفظ فؤاده، فعند ذلك يكون سد منافذ إبليس، المنافذ التي يدخل منها إبليس إلى قلبه يسدها، يكون سدها. وخاصة إذا شغلها، لأن لا يمكن أن تترك فارغة، لكن شغلها بما يغنيها من الخير. فالمسلم إذن الذي اعتصم على مدار التاريخ بحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم الفاضلة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعتصم أمام المغريات الإبليسية، يستطيع المسلم المعاصر أن يعتصم بها أيضا، وهو أن يعرف بربه سبحانه وتعالى، ويعرف بالموت، ويعرف بالحياة القبر البرزخية، ويعرف بالحشر، ويعرف بالحساب، ويعرف بالصراط، ويعرف بمنازل أهل الجنة وبمنازل أهل النار، وهذا ويشغل بالأعمال الصالحة. هذه أحسن وسيلة للفكاك من المؤثرات الإبليسية في كل زمان وفي كل مكان. فالمؤثرات التي نشتكي منها هي مؤثرات مؤقتة تتغير حسب الزمان، أما المؤثر وهو إبليس وهو باقي، أما وسائل التي تدخل منها التأثير فهي باقي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.